بسم الله الرحمن الرحيم. مطاني ومقدمات تتعلق بمباحث الجنوسة للأستاذ محمد رضا الزيداني نجات في الدرس الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نبحث في المباني النظرية مباحث المرأة. في الجلسة السابقة ذكرنا المبنى الأول وهو النظام الديني. الآن نبدأ بالمبنى الثاني وهو هدفية الدين، هدفية الوجود وحكمته. الوجود له هدف وحكمة. نوضح المبنى وأهميته عندما نطرح البحث في هدف الهدف من الدين من الوجود. نريد أن نثبت أن ما نقوم به من فعاليات لها غايات مطروحة و تم إيجادها فيما سبق، يعني هناك غايات منظمة في هذا الواقع، نحن نريد أن نصل إلى تلك الغاية الموجودة. بالتالي أريد آليات ترفع احتياجاتي لأصل إلى تلك الأهداف. كيف أرفع هذه الاحتياجات؟ كيف أصل إلى الأهداف؟ هنا أريد أو أحتاج إلى خطة، لكن هذه الخطة التي أنا أحتاجها هي في الواقع تم طرحها فيما سبق. يعني هناك البناء، عندما أريد أن أصنع بيت معين فأنا أحتاج إلى تصور مسبق إلى هذا البيت وغاية وأهداف تتعين في تلك ذلك التصور المسبق. فعندما أتي وأبدأ ببناء هذا البيت أعتمد في هذا البناء على ذلك التصور المسبق. بالتالي قبل الخلقة الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا يريد أن يفعل، يعني أن الوجود غائي، الوجود له غاية، يدور حول الغاية. هناك خطة قبل الإيجاد، الله يعلم الغاية من هذا الوجود، وبالتناسب وبما يتوافق مع تلك الغاية وضع برنامج تكويني. فكل موجود من هذه الموجودات وضع في موقعه المناسب لا من أجل الوصول إلى تلك الغاية. لا يوجد شيء بدون حساب وكتاب. هذا هو المقصود من هدفية الخلقة. بعض الآيات القرآنية تشير إلى أن للخلقة هدف. الآية 38 من سورة الدخان قال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما بينهما يعني الموجودات المخلوقة بالإضافة للسماوات والأرض، لم نخلقها بدون هدف. هناك غاية وخطة وحساب وكتاب لهذه الخلقة. في سورة الأنبياء آية 16 تقريبا تكرر هذا المفاد. في سورة المؤمنون لآية 1 أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، تقريبا آية 115.
إذا الخلقة لا تكون بدون هدف. الحكمة من الخلقة هي أرفع بدرجة أرفع من الهدفية. قد يكون لدى شخص خطة وتصور لبناء بيت معين، وترتب هذه الجدران وعلى أساس تلك الخطة، لكن قد تكون هذه الخطة لم تطرح بشكل جيد. عندما نذهب إلى بعض المباني أحيانا نقول أن هذا الذي بنى البيت أو بنى هذا البناء خرب هذه الأرض، كان من الممكن أن يبنيها بشكل أفضل. لكن وأحيانا عندما ننظر إلى بناء نجد ننظر أنه استفاد من كل شيء في هذه الأرض، والمناخ المحيط بهذه الأرض استفاد منه بشكل جيد. حتى بعض المباني بنيت على أساس الحالات الموسمية للرياح التي قد تتعرض لها هذه البناية، فيبنونها بطريقة لا تصبح مثلا شديدة الحرارة في الصيف، شديدة البرودة في الشتاء. هؤلاء نقول عنهم عملهم عمل حكيم. الله سبحانه وتعالى نقول خلقته حكيمة، يعني أنه خلقها باستحكام بدقة. بالتعبير العلمي النظام الأحسن هو الحاكم في الخلق. كل شيء وضع بأحسن صورة ممكنة في هذا النظام الوجودي في غاية الإتقان. هذا هو اعتقادنا بالنسبة إلى النظام الأحسن في الخلق. الآية الشريفة التي تشير إلى عدم وجود أي اختلال في هذا النظام: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر انظر مرة ومرتين وثلاث ودقق أكثر، هل ترى من فطور؟ هل ترى هناك تصدع أو عدم انسجام في هذه الخلقة؟ كلمة التفاوت هنا، هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ قد تكون بمعنى الفوت، يعني الله سبحانه وتعالى لم يفوته شيء، لم يخلقه كما ينبغي، أو قد تكون بمعنى عدم الاعتدال، يعني أنك لا ترى شيء إلا بمبنى وكل شيء بمقدار، لم يسقط شيء من القلم، قلم الخلقة. إذا كنا نعتقد بهدفية الخلقة وأن الحلقة حكيمة، ما الفائدة من هذه العقيدة؟ هل يوجد أحد يعتقد بأن هذا النظام ليس هو نظام الأحسن؟ نعم، هناك من يعتقد بأن الخلقة ليس لها هدف، لأن الاعتقاد بهدفية الخلقة له نتائج والتزامات يجب أن نلتزم بها. النتائج التي تترتب على اعتقاد بهدفية الخلقة: أولها أن المؤمن بذلك لا يمكن أن يقبل بأن الطبيعة وحشية، أي أنه لا يوجد فيها قانون ولا حساب ولا كتاب أبدا. الطبيعة خلقت بمقدار وببرنامج، لا يوجد كائن في هذا الوجود إلا وله برنامج ينظم طبيعته، إلا ما يفعله الإنسان ويخربه الإنسان في هذه الطبيعة. إذا رأينا الأرض تمسك خيراتها عن الإنسان، الماء يقل مثلا في بعض المناطق او يزيد في مناطق اخرى فتحدث مشاكل في حياه الانسان. كل هذه المشاكل بسبب الانسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. هذا هو الدليل. الفساد في السماوات والارض منبعه عفوا في ظهر الفساد في البر والبحر يعني في بل في البحار واليابسة يظهر في ما كسبت أيدي الناس بواسطة ما يفعله الإنسان. الإنسان هو عامل التخريب في الطبيعة. كيف؟ بعض التخريبات تخريبات ظاهرية. الغابات يعدمها يهدمها يستفيد منها أكثر من اللازم، يأخذ الأخشاب بطريقة غير معتدلة فيخرب الغابات مثلا. البعض يقول هكذا، ولكن عندما نتأمل في الآية نكتشف أن الآية تنظر إلى شيء آخر، وهي أن ذنوب الإنسان والمفاسد الاجتماعية تكون سببا في المفاسد الطبيعية. مثلا الإنسان لا يقدم الحقوق المالية فالطبيعة تظهر عليها آثار سلبية، لا يهتم باليتيم تتأثر الطبيعة بذلك. أنتم تقرؤون في دعاءكم إل اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. الذنوب سبب في نزول البلاء وتغيير النعم. لدينا في روايات متعددة، لسنا نحن فقط وإنما حتى المسيحيون لديهم مثل هذه النصوص الدينية. عندما يرجع المسيح بتعبيرنا عندما يأتي ويظهر الإمام الحجة سوف يتطهر المجتمع من الذنب، يصلح المجتمع. عندها لا زلازل ولا طوفان ولا وحتى الحيوانات سوف الحيوانات الوحشية سوف تهدأ ونأمن ضررها. لماذا؟ لأن ذنوبنا هي التي تؤثر على هذه الطبيعة وتخرب الطبيعة. إذن المعتقد بحكمة الله وهدفية الخلقة يؤمن بأن الطبيعة ليست وحشية ولا يمكن أن تكون وحشية. نعم هناك في الطبيعة الآن يجب أن نسخرها من أجل أن نصل إلى أهداف الهدف من هذه الطبيعة. مثلا نزرع الأشجار لنحصل على ثمارها وما إلى ذلك. النتيجة الثانية أن الإنسان إذا آمن بوجود غايات يجب أن يسعى ويجتهد في معرفة الغايات الحاكمة على الطبيعة والخلقة حتى يتمكن من اكتشاف القواعد والقوانين الحاكمة على الطبيعة، ومن خلال انسجام حركته، خلق انسجام بين حركته وحركة الطبيعة يسير في الكمال الإلهي ويصل إلى السعادة المبتغة. كل موجود خلق حتى يصل إلى سعادته. إذا اكتشفنا القوانين الحاكمة على الخلقة فإننا سوف نتمكن من توجيه حركتنا مع حركة هذه المخلوقات، نتحرك نحو الغاية وهي السعادة. إذا لم نتمكن من كشف هذه القوانين فسوف تكون حركتنا غير موجهة، لا نعرف الطريق بشكل دقيق. المسألة الأهم في أبحاث الجنوسة هي أن هدفية الخلقة والحكمة منها، نستنتج منها أن الاختلافات التكوينية بين الموجودات هي اختلافات هادفة وحكيمة ويجب أن نفهمها جيدا. لنفترض أننا عرفنا الاختلافات التكوينية بين النساء والرجال النساء لديهم تجهيزات تجعلهم قادرات على الحمل والولادة على خلاف الرجال. متوسط الرجال أقوى بدنيا من النساء. النساء عاطفيا أقوى من الرجال. الميل إلى التبرج عندهم أكثر تزين. هذه الاختلافات التي نراها بين الجنسين وضعت على أساس قاعدة هدفية الخلق ويجب تحليلها على أساس ذلك. إذن بناء على نقول مثلا بناء على هذه الاختلافات نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان كالرجل مثلا بهذه الخصوصيات من أجل غاية، والمرأة خلقها بهذه الخصوصيات من أجل الوصول إلى غاية معينة وغرض معين. بتعبير أكثر دقة، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للعبادة، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. عبودية العارفين هي هدف وغاية كلية تشمل النساء والرجال. هذا الهدف من خلق الإنسان. سؤال، لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في قالب امرأة أو رجل وأعطى تكثر جنسي؟ لماذا خلق الرجل بهذه الصورة والمرأة بهذه الصورة؟ إجمالا يقول لنا البحث الهدفية أن الرجل خلق بخصوصيات الرجولة لغرض رجولي خاص يتعلق بالرجل، والنساء كذلك خلقت بهذا النحو لغرض خاص. إذن هدفية الخلقة والحكمة منها تجعلنا نفهم الاختلافات التكوينية بين الجنسين. بتعبير آخر، عندما ذهبنا وطالعنا الاختلافات بين الرجال والنساء ووصلنا إلى أن هناك اختلافات لابد أن نعترف بها، هذه الاختلافات لابد أن نفسرها على أساس هدفية. لماذا نأتي ونقول أن المرأة بما أن ليس لديها ما لدى الرجل من إمكانيات إذن هذا تحقير للمرأة، لابد أن تتساوى مع الرجل؟ ينبغي أن يكون البحث في فوائد المترتبة على هذه الخصوصيات وهذه الاختلافات بدلا من ذلك. النقطة المهمة والنتيجة المهمة الأخرى، هذه نقطة مهمة جدا في أبحاث الجنوس لها آثار مهمة. عندما نقول الوجود هدف له هدف والموجودات خلقت بما تناسب مع غاياتها، الغاية من خلقة كل موجود تعطيه قيمة تناسب مع تلك الغاية. إذا اعتقدنا بأن الغاية من خلقة البشر شيء حقير، فإن هذه الغاية تعطي نوع من الحقارة للإنسان. كلما كانت الغاية عالية ورفيعة كان الإنسان له قيمة بالقوة. إذا كانت غاية الإنسان هي التقرب إلى الله، غاية الإنسان هي الله، الغاية هي أشرف الغايات، إلى أن يكون الإنسان إلهي، الإلهية، خليفة الله، الخلافة الإلهية. إذا كانت هذه هي غاية الإنسان، هذه الغاية المهمة تعطي الإنسان أهمية وقيمة. الغاية الشريفة تثري تلك الشرافة إلى الإنسان، فالإنسان يصبح موجود شريف، له مرتبة عالية ومسؤولية. انظروا في التعاليم الدينية، الإنسان لا يحق له أن يظل نفسه. يستفتي أحدهم الإمام الخميني، قلت استفتي، هل يجوز للمسلم أن يسمح للآخرين بأن يغتابوه؟ يقول الإمام الخميني: لا، لا يجوز لأحد أن يسمح للآخرين اغتيابه و النيل من حيثيته وشرفه ووجهه، مع وجهه كرم الإنسان من كرامة الله. حتى أنا لا، ليس لي حق أن أتجاوز هذه الكرامة. نعم، إذا أخطأ أحدهم واغتاب، الآن أذنب يأتي ليعتذر، نحن نعفو عنه، لكن لا نجوز للآخرين اغتيابنا من البداية. إذن الإنسان الذي نعرفه يختلف عن الإنسان الذي يعرفه الليبراليين. الإنسان عندهم موجود ليس له غاية، لا يوجد هدف للخلق، هدفية الخلق وحكمتها عند الفوريزم والليبراليين. هذه هذا المبنى لا مكان له. قد يكون كثير من الليبراليين موحدين يقبلون بخالقية الله، لكنهم هدفية الخلق لا يرون لها دخل في تحليلاتهم العلمية ولا يبنون عليها. إذا قبلت بأن الخلق هدفية، نتيجتها إذن أن هذه الخلقة إذا كانت هدفية لابد أن تنسجم معها حتى تصل للهدف. الخلقة يمكن أن تعطيه علامات للوصول إلى الهدف والغاية. يجب أن تعمل بهذه العلامات حتى تصل للغاية. بين أتباع الفاموليزم كانوا يحاولون أن يكتموا الاختلافات التكوينية بين المرأة والرجل. يقولون هذه نتيجة المجتمع، لكنهم وصلوا إلى دائرة بحيث أنه لا يمكنهم إنكار هذه الاختلافات. نعم، هناك اختلافات نفسية بين المرأة والرجل. نعم، يمكن أن يقولوا بأن هذه الاختلافات بسبب الاختلافات الاجتماعية، المحيط الاجتماعي. أما بعض الاختلافات لا يمكن تجاوزها، مثلا الدورة الشهرية، القدرة على الولادة، وبعض الترشحات التي تحل في بدن المرأة أو الرجل، هذه خاصة بكل منهما لا يمكن تجاوزها. إذن يلتزمون بضرورة القبول ببعض الاختلافات على الأقل التكوينية. الفاميليزم في أتباع الفاميليزم في الدورات في المراحل تقريبا 10 سنوات الأخيرة أصبحوا يعترفون أكثر بالاختلافات التكوينية، لكن لا يبنون عليها. يعني يقولون نحن نقبل بأن العواطف عند المرأة تختلف عن العواطف عند الرجل، ولكن لا نبني عليها شيء في الحقوق والأخلاق وغيرها. لكن نحن في الدين هذا التفاوت نبني عليه. إذا كان هناك اختلاف تكويني، حتما لابد أن يكون هناك اختلاف في الأدوار والأهداف. لا يمكن أن تكون أدوارهم واحدة، ولا يمكن أن يكون نظامهم الحقوقي واحد. هذه نتائج إذا أراد الفامونيزم أن يبدأون بهدفية الخلقة في بحثهم، فإنهم لن يصلوا إلى نتيجة، ولذلك لا يبدأون من هدفية الخلقة، وإنما يبدأون من أماكن أخرى سيأتي إن شاء الله في بحث الفامونيزم. المبنى الثالث الذي يجب أن نلتفت إليه هو مبنى انسجام التكوين والتشريع. النظام التكويني، نظام الأدوار والنظام الحقوقي. نحن ندعي أن من خلق الوجود الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع لنا نظام الأدوار والحقوق، أدوار المرأة والرجل مثلا. قال لنا الأمومة جيدة للأمهات، تدبير البيت جيد للأمهات، القيومية للرجال. هذه الأدوار، نظام الأدوار، بعضها عرف على شكل على أساس الجنسيات. أيضا وضع لنا نظام أخلاق. أيضا بعض أجزاء النظام الأخلاقي متأثرة بالجنس. مثلا لدينا في روايات العفة من كل أحد حسن وهي من النساء أحسن. العفة مطلوبة من الجميع، رجال ونساء، ولكن من النساء أكثر. هنا توجد رائحة وأثر للجنوسة. الحياة للجميع، الجميع مطلوب منه أن يتصف بهذه الصفة، صفة الحياة، ولكن النساء أكثر. الغيرة، الغيرة الجنسية للرجل مطلوبة، للمرأة غير مطلوبة. أيضا لدينا نظام حقوقي، نظام يجب وما لا يجب، افعل ذلك ولا تفعل ذلك. مثلا قيل للرجل يجب أن تعطي النفقة للمرأة، قيل للمرأة يجب عليك التمكين الخاص، قيل للرجل يجب عليك أن تقوم بوظيفة تربية الأبناء. المرأة قد لا يجب عليها تربية الأبناء، كل ما تقوم به من باب اللطف، لكن المسؤول الأول لتربية الأولاد هو الزوج. والمرأة تعمل بمأذونة، بعنوانها مأذونة عن الزوج. هذا الاختلاف قد في النظام الحقوقي موجودة من الجنسين. الانسجام بين التكوين والتشريع بهذا المعنى، أن الإرادة التكوينية لله أن يريد أن يحصل هذا أو لا يحصل ذاك، بالإرادة التشريعية، مع الإرادة التشريعية أن هذا الفعل افعله أو لا تفعله لابد أن تنسجم هذين الإرادتين. بحث انسجام التكوين والتشريع ليس من مباحث الجنود، وإنما هو مسألة مبنائية يمكن أن نستنتجه من المبنى الأول الذي ذكرناه في الجلسة السابقة اللي هو النظام الديني. في الجملة عندما ننظر الآية الشريفة نجد هناك تكوين بين التشريع والتكوين. لعل العلامة الطباطبائي في ذيل الآية 228 في سورة البقرة الجزء الثاني من سورة الميزان عندما يتكلم عن موقعية المرأة يذكر التناسب والانسجام بين التكوين والتشريع، يستند إلى الآية ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله الذي خلق كل شيء بما يناسبه والمناسبة للخلق المناسبة له ويهديها. الله الذي خلق والله الذي هدى. إذن الله الخالق هو الهادي أيضا، الله الخالق هو المربي أيضا والحاكم. كل هذه تنبع من إرادة إلهية واحدة.
الله أيضا خالق حكيم عالم عادل. إذا هذا الانسجام بين التكوين والتشريع ترجع لله سبحانه وتعالى. من هنا أنتقل إلى أن هذه العلاقة بين التكوين والتشريع لها ثلاث تصورات في كيفية هذه الرابطة، تتعلق بكيفية هذه الرابطة. لدينا ثلاث تصورات. أحد التصورات هو تصور المرحوم شهير مطهري في كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام. هناك عندما يبحث في الحقوق الطبيعية يدافع عن الحقوق الطبيعية ويقول، طبعا هنا الحقوق الطبيعية ليست بالمعنى الذي يقول به الغرب وإنما بالتفسير الذي يقول به المسلمون، أن الحقوق الطبيعية مأخوذة من هدفية الخلقة، يعني أن هذه الخلقة الله سبحانه وتعالى أعطى كل موجود خصوصيات، وبما يتناسب مع هذه الخصوصيات جعل لها برنامج يوصلها إلى الغاية. تعبير الأستاذ الشهيد مطهري هو أن كل حق طبيعي، أعتذر، كل صفة تكوينية وطبيعية، كل خصوصية تكوينية هي علامة لحق طبيعي. الآن مثال بسيط، إذا رأيتم أن في الإنسان ميل إلى الغذاء والجوع، شعور بالجوع، هذا الميل الطبيعي يمكن أن نستنتج منه أن هناك حق طبيعي للإنسان بأن يأكل. إذن الإنسان لديه، إذا كان لديه غريزة جنسية، فنستنتج بالإجمال أن من حق الإنسان أن يقوم بالعلاقة الجنسية، ليست ممنوعة بالكامل عنه. هذا تعبير ذكره العلماء المطهري، حيث انتقل من الخصوصية التكوينية إلى الحق الطبيعي. هذا التعبير إلى أي مقدار هو صحيح؟ آية الله مصباح اليزدي ينتقد نظرية الحقوق الطبيعية في كتاب النظرية الحقوقية في الإسلام، ويشير إلى رأي الشهيد مطهري ويقول، نحن أولا ما المقصود بالطبيعة؟ نحن لا نرى إلى الشجرة والإنسان والحيوان والحجر، نرى مفهوم تزاعي من الطبيعة. الطبيعة ليست شيء مخلوق منفصل عن هذه الموجودات، بل هي هذه التي نراها موجودات الجزئية. ما هي الطبيعة حتى تريد أن تقنن وتضع لنا قانون؟ ليس لها صلاحية التقنين، القوانين يجب أن ترجع كلها لله. الحقوق الطبيعية لا يمكن أن نقبلها بالمعنى الغربي. إذا حذفنا الله لا يمكن أن نستنتج حقوق ولا قوانين. أما المسألة التي ترتبط ببحثنا، أنه من وجود خصوصية تكوينية إجمالا يمكن أن نفهم شيء، لكن لا يمكن أن نستنتج الحق بدقة من خلال خصوصية تكوينية. بعبارة أخرى، أن يكون الإنسان جائع وإذا لم يأكل فإنه سوف يموت، قد نستنتج أنه بالإجمال هناك نوع من الغذاء جائز، لكن لا يمكن أن نستنتج أنه وإذا كنت جائع فيجوز لي أن أتصرف في أموال الآخرين وبأي مقدار أكل، وإذا كان هذه الحاجة إلى الأكل سببت مزاحمة إلى شيء آخر، مثلا يجب أن أكفر مثلا من أجل أن أحصل على الغذاء،
هنا أيهما يجب أن أنتخب؟ أو أخسر كرامتي من أجل الحصول على غذاء، أيهما يجب أن أختار؟ هذه لا يمكن أن نستنتجها من خلال الطبيعة. تعبير العلامة المصباح اليزدي عكس تعبير المرحوم المطهر، يكون في المجلد الثاني من كتاب تعبير العلامة الطباطبائي عكس عبارة شيء مطهري في الميزان الجزء الثاني سوف أحاول أن أذكر عين عبارتنا. يقول في صفحة 273 في الجلد الثاني من الميزان العربي: لا ينبغي أن يرتاب الباحث في أحكام الاجتماع. يقول العلامة: لا ينبغي أن يرتاب الباحث في أحكام الاجتماع أن الوظائف الاجتماعية والتكاليف الاعتبارية المتفرعة عليها، يعني التكاليف الاعتبارية تتفرع عن الوظائف، يعني الوظائف الاجتماعية ونتائجها، يقول يجب انتهاؤها بالآخرة إلى الطبيعة. يعني أن ترجع إلى الخصوصيات التكوينية، يعني إذا رأيت أن هناك اختلافات في الوظائف الاجتماعية بين الرجال والنساء، مثلا الرجل والمرأة في الأسرة مسؤولياتهم تختلف، المسؤوليات الاجتماعية في المجتمع تختلف بين المرأة والرجل، مثلا الرجل هو مدبر الأسرة، لباس التدبير والقوامية لم يخاط للمرأة، المرأة جعلت تميل، يعني خلقت تميل إلى تكاليف أخرى. الاختلاف في التكاليف الاجتماعية والأدوار الاجتماعية والموقعيات الاجتماعية ترجع هذه الاختلافات إلى الطبيعة والخصوصيات التكوينية. هنا أذكر أبين لكم هذا القول في مثالين. هناك بحكم تكليفي الرجال قوام على النساء، هذا حكم تكليفي، هنا حق وتكليف، يعني من حق الرجل أن يدبر الأسرة وأيضا هو مكلف بذلك، لماذا الرجل هو القوام على المرأة وليست المرأة القوام على الرجل؟ هذا الحكم يرجع للطبيعة، يعني الخصوصيات الطبيعية الموجودة عند الرجل والمرأة، الرجل أقوى من المرأة، يمكنها أن يؤمن احتياجات الأسرة. ثانيا الرجل من حيث روحي أبعد أفق من المرأة في التفكير ويمكنهم إدارة الأسرة بشكل أفضل، نظرة كلية إلى الأمور. مثال آخر: إرث الرجل والمرأة يختلف، لماذا إرث المرأة أقل من الرجل؟ هنا لم نرجع إلى الجهة التكوينية، وإنما لأن الرجل مسؤولياته الاقتصادية أكثر، عليه مهر ونفقة وغيره. لماذا المسؤولية الاقتصادية للمرأة للرجل أكثر من المرأة؟ لأن الرجل من الجهة التكوينية أنسب من المرأة، إذن الاختلاف في الإرث بواسطة
يصل إلى الخصوصية الاختلافات التكوينية. هنا تعبير العلامة الطباطبائي يقول يرجع في الآخرة إلى الاختلافات التكوينية أو إلى الطبيعة. هذا التعبير العلامة يختلف عن تعبير الشهيد مطهري في هذا، أن الشهيد مطهري يبدأ من الخصوصيات التكوينية ويستنتج الحقوق. العلامة بالعكس يقول كلما رأيتم حق متمايز مختلف بين المرأة والرجل يجب أن نرجعه إلى التكوين، يعني نلتفت إلى أن هذا الاختلاف ناشئ من أمر تكويني، اختلافات تكوينية. نعتقد أن تعبير العلامة أدق من تعبير شيء مطهر. هناك بحث آخر يتعلق بالتكوين والتشريع سوف نشير إليه فيما يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.